بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الطاولة ما أدري أمس استشكلنا فيها في الاستفادة منها. الطاولة، قول هذه الطاولة خاصة بغرفة الدرس، الرجاء عدم إخراجها من الغرفة أو الاستفادة منها.
ما
لا ما أدري، هي كاتب الرجاء عدم إخراجها من الغرفة أو الاستفادة منها، يعني والرجاء عدم الاستفادة منها.
خارجة،
شنو خارجة؟ شيلها. والله ما أدري هي هذا من صاحبها، تنشوف ينصرف عني أو ينصرف علي. المهم، كان البحث في حمل المطلق على المقيد في صورة كونهما متوافقين في السلب والإيجاب، وتقدم الدليل الذي تمسك به المشهور استنادا إلى قاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح. أورد البعض على هذا الاستدلال بما حاصله أن قاعدة الجمع تقتضي لزوم الجمع بوجه معتبر من دون أن تعين هذا الوجه، فهي إذن تدل على أصل لزوم الجمع من دون نظر لها إلى كيفية الجمع. وحينئذ إذا وجد دليلان إن لم يعمل فيهما وجه معين للجمع لأدى ذلك إلى طرحهما أو طرح أحدهما. ففي هذه الصورة كما تدل قاعدة الجمع على لزوم الجمع بوجه تعين ذلك الوجه، ولكن لا لأجل اقتضائها للتعيين، بل لأجل انحصار وجه الجمع بذلك الجمع. أما لو فرضنا في مورد تعارض دليلين كان لدينا أكثر من وجه من وجوه الجمع، فإن قاعدة الجمع لا تعين أحد هذه الوجوه، بل لا بد من وجود قرينة على التعيين. وفيما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن المطلق بظهوره يتعارض مع المقيد بظهوره، وحل هذا التعارض طارة يكون عن طريق حمل المطلق على المقيد، وأخرى يكون عن طريق حمل المقيد على الاستحباب. ففي قولنا أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، نحمل الأمر في المقيد على الاستحباب، فيؤخذ حينئذ بكلا الدليلين من دون طرح في البين. وثالثة، يمكن أن نحمل الأمر على التخيير لا على الإيجاب. لأن مشكلة التعارض جاءت من المحافظة على ظهور الأمر في الإيجاب، فتحصل أن أمامنا ثلاثة وجوه للجمع، وقاعدة الجمع لا تعين الأول منهما. واضح هذا الكلام؟ إذا خلاصة المطلب بكلمة مختصرة أنه نحن نؤمن بهذه الكبرى، أن الجمع مهما كان أولى. أما إذا كان عندنا وجوه متعددة للجمع، هذه القاعدة لا تعين أحد هذه الوجوه. فلماذا تعينتم هذا الوجه الأول وهو حمل المطلق على المقيد؟ واضح الكلام؟ جماعة حاولوا الاستنصار لدليل المشهور فسلموا بهيئة الإشكال، بمعنى أن قاعدة الجمع لا تعين وجه الجمع، وأن التعيين بحاجة إلى قرينة خارجية. ولكنهم أبرزوا قرينة على تعيين الوجه الأول، طبعا المصنف في الكتاب فقط تعرض لوجهين: حمل المطلق على المقيد وحمل الأمر على الاستحباب. لكن هذه العبارات هي نص كلام الشيخ في التقريرات، هو ذكر ثلاثة أوجه فنكتفي بوجهين. حاصل الكلام أن حمل المطلق على المقيد أولى من حمل الأمر على الاستحباب. بيان الأولوية: أنه إذا حملنا المطلق على المقيد لا يلزم تجوز، بينما لو حملنا الأمر على الاستحباب لزم التجوز. أما أنه بحملنا للمطلق على المقيد لا يلزم تجوز، فباعتبار أن الكلام عندما يجرد عن قرينة على التقييد يتوهم حينئذ أن المتكلم في مقام البيان، فإذا لم يرد بعد ذلك قرين على التقييد يصبح هذا التوهم فعليا، فنلتزم بالإطلاق. أما لو ورد قرينة منفصل بعد ذلك تدل على التقييد فحينئذ يتبين أننا كنا متوهمين لكون المتكلم في مقام البيان، بل كان في مقام الإجمال أو الإهمال. فإذا كان الأمر كذلك فلا إطلاق لتوقف الإطلاق على ماذا؟ لتوقف الإطلاق على كونه في مقام البيان، وعليه فالتقييد ليس تصرفا في الإطلاق، إذ التصرف في الإطلاق فرع وجود الإطلاق ولا إطلاق مع عدم البيان. فنأخذ حينئذ بالمقيد. فتحصل أن تقديم دليل التقييد
على دليل الإطلاق ليس فيه تصرف في معنى اللفظ، لأن الإطلاق لم يكن معنيا من اللفظ إلا توهما، وبعد مجيء التقييد زال ذلك التوهم. فلا يلزم تصرف في معنى اللفظ. واضح الكلام؟ أما أن حمل الأمر على الاستحباب يلزم منه التجوز والتصرف في معنى اللفظ فواضح، باعتبار أن الأمر موضوع لأي شيء؟ للوجوب. فحمله على الاستحباب حمل لللفظ على خلاف ما وضع له. صار واضح المطلب؟ إذن نحن نسلم، التفت جيدا معي، نحن نسلم أن قاعدة الجامع لا تعين أحد الوجهين، ولكن عندنا قرينة خارجية تعين الوجه الأول. ما هي هذه القرينة الخارجية؟ أن الوجه الأول ليس فيه عناية، ليس فيه تجوز، ليس فيه تصرف في معنى لفظ، بخلاف الوجه الثاني فإن فيه عناية، فيه تصرف في معنى اللفظ، فيه مجاز. واضح الكلام بهذا البيان الذي ذكرناه؟ واضح صار المطلب. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدفاع لكونه لا ينسجم مع ما أسسناه سابقا من التفريق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. توضيح المطلب أنه تقدم سابقا في تحرير محل النزاع في هذا الفصل أن الكلام عن القرينة ماذا؟ المنفصلة. والقرينة المنفصلة تمتاز عن المتصلة أن المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور على غير مضمونها، أما القرينة المنفصلة فلا تمنع ذلك ولا نظر لها إلى الدلالة الاستعمالية، وإنما تعارض ظهور المطلق في الاستيعاب بلحاظ الحجية والمراد الجدي. فإذا كان الأمر كذلك فيتضح الاشتباه في كلام المدافع، حيث نفى التجوز في حمل المطلق على المقيد، معللا ذلك بأن الخطاب الأول لم يستعمل في المطلق ليكون تقييده تجوزا، ليس كذلك؟ وهذا غير صحيح، لأنه في القرينة المنفصلة المطلق استعمل في الإطلاق والسعة، ويشهد لذلك ما ذكرناه مرارا من أن الإطلاق لا يعلق على عدم القرينة إلى الأبد، بل على عدم القرينة المتصلة. أما مع القرينة المنفصلة فإن مقدمات الحكمة تكون تامة غاية الأمر، يحصل تصادم في الحجية، كما أنه يمكن على تقدير التسليم بما تقدم أن نناقش من جهة أخرى، فإنه ورد في كلام المدافع أن في حمل الأمر على الاستحباب يوجد تجوز وعناية، وهذا لا نسلمه. تقريبه بعد الالتفات إلى نقطتين، الأولى أن محل الكلام في حمل المطلق على المقيد هو صورة إحراز وحدة المطلوب، أما مع تعدد المطلوب فلا تنافي بين المطلق والمقيد. طبعا هذه النقطة كان ينبغي أن تذكر في تحرير محل النزاع. يعني الآن إذا المولى طلب مني طلبين، كل واحد مستقل عن الآخر، يريد مني أن أعتق رقبة لأجل مثلا كفارة الصيام، ويريد مني أن أعتق رقبة مؤمنة لأجل كفارة الظهار، فلا تعارض بينهما لتعدد المطلوب. إذا متى يكون هناك تنافي بين المطلق والمقيد؟ في صورة إحراز أن مطلوب المولى شيء واحد، حينئذ يقع التنافي. بمقتضى أعتق رقبة يجوز لي أن أعتق رقبة كافرة، بمقتضى أعتق رقبة مؤمنة معناه أنه لا يجوز لي أن أعتق رقبة كافرة، فيقع التنافي. أما في صورة تعدد المطلوب لا يوجد تنافي لنحتاج إلى تصرف. النقطة الثانية أنه ثبت في محله أن الأحكام التكليفية متضادة بجميع أنواعها، فكما لا يجوز اجتماع وجوب مع الحرمة في واحد، كذلك لا يجوز اجتماع الوجوب مع الاستحباب في واحد. واضح هذا الكلام؟ لأن كل الأحكام التكليفية فيما بينها متضادة، لا يختص التضاد بالوجوب والحرمة أو بالاستحباب والكراهة، أيضا الاستحباب والوجوب بينهما تضاد، فلا يمكن أن يكون شيء واحد واجب وماذا؟ ومستحب. إذا اتضح ذلك فيثبت ما نريد ادعاءه، وهو أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا، وذلك لأن الأمر في المقيد لم يستعمل في الاستحباب ليلزم استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، بل استعمل في الإيجاب، لأن عتق مطلق الرقبة لو كان واجبا فالرقبة فعتق الرقبة المؤمنة يتصف أيضا بالوجوب، غاية الأمر لما كان فيه ميزة صار من أفضل أفراد الواجب، ولو لم نقل كذلك للزم اجتماع الحكمين الوجوب والاستحباب. لأن الأمر بالطبيعة يقتضي العقل التخيير بين أفرادها، وعتق الرقبة المؤمنة أحد أفراد الطبيعة، فهو واجب. فلو استعمل الأمر في الاستحباب للزم اجتماع الحكمين، وهو محال كما تقدم. فالأمر بالمقيد لم يستعمل في الاستحباب لكي يلزم المجازية، فلم يترجح الوجه الأول على الوجه الثاني. صار واضح المطلب؟ خلينا نقرأ الآن هذا المقدار، نشوف إذا بقي الوقت نتابع. يقول: وقد أورد عليه على استدلال المشهور بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل ماذا؟ مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب. وأورد عليه، أورد على ماذا؟ على الإيراد، يعني هذا دفاع عن دليل المشهور. وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في المعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى. الوجه الذي من وجوه المعنى وهو تخيل أن المولى في مقام البيان، عندما جاءت القرينة ارتفع هذا التخيل، هذا ليس التصرف في أصل معنى اللفظ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضى هذا الوجه تجرد المطلق عن ماذا؟ عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال، وجود ماذا؟ أي معنى؟ مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال. نعلم وجود التصرف في وجه من وجوه المعنى، لا في أصل المعنى، على وجه الإجمال. نعم. فلا إطلاق فيه حتى يستل. فإذا أنت لم تتصرف في الإطلاق، ليش؟ لأنه بعد ورود القيد يتبين أنه لم يكن هناك إطلاق، لأنك تصرفت في الإطلاق. فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب، لأن هذا فيه مؤونة زائدة، فيه تجوز. وأنت خبير، هذا إشكال المصنف على الشيخ الأعظم المستنصر لدليل المشهور. وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا، لما عرفت وين؟ في الدرس السابق، عندما أيضا أشكلنا على الشيخ الأنصاري أن التقييد معلق على عدم القرينة إلى الأبد وعدم القرينة فعلا. نعم. بل لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل يكون ماذا؟ كاشفا عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة مقدمات الحكمة، عن عدم كونه بمراد جديا، غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز، نسلم هنا أنه لا يوجب التجوز. يأتي هنا الإشكال الثاني، مع يعني شوف الإشكال الأول لوحده لا يكفي، تدرون ليش لا يكفي؟ لأن الإشكال الأول ليس إشكالا على أصل المطلب، كل المطلب عبارة عن كلية، ما هي؟ أن التصرف، أن حمل المطلق على المقيد لا يلزم منه التجوز، وحمل الأمر على الاستحباب يلزم منه التجوز. مصنف في إشكاله لم يبطل هذا، لم يقل أن حمل المطلق على المقيد يلزم منه التجوز، بل يعتقد بأنه لا يلزم منه التجوز. فأصل الدليل، مادة الدليل ما زالت قائمة، وإنما إشكال المصنف على التعليل، لماذا لا يلزم من حمل المطلق على المقيد التجوز؟ لأنه لم يستعمل في المطلق حتى يلزم التجوز. هذا المصنف لا يرتضيه، واضح هذه النقطة؟ لأجل ذلك لولا الإشكال الثاني لكان قلنا قد دافعنا عن المشهور. أكرر أو واضح؟ تفت؟ نرجع شوي إلى الخلف حتى نجمع المعلومات. المشهور تمسكوا بهذا الدليل أن قاعدة الجمع تقتضي حمل المطلق على المقيد. جاء من أشكل عليهم وهو أن قاعدة الجامع تقتضي لزوم الجامع، أما بأي وجه؟ عندنا وجهان فلا تعين أحد هذين الوجهين. جاء الشيخ الأنصاري دافع عن المشهور أنه صحيح عندنا وجهان، وجه الأول حمل المطلق على المقيد، والوجه الثاني حمل الأمر على الاستحباب، لكن عندنا مرجح للوجه الأول. ما هو المرجح؟ أنه في الوجه الأول لا يوجد مجاز، في الوجه الثاني يوجد مجاز. هذا الكلام لم يبطله المصنف. ما هو الذي أبطله المصنف؟ تعليل هذا الكلام، لماذا في الوجه الأول لا يوجد مجاز؟ لأنه لم يستعمل الكلام الأول في الإطلاق، كنا نتوهم أنه يوجد إطلاق، بعد مجيء القيد ارتفع التوهم فلم يكن هناك إطلاق حتى يلزم التصرف فيه. إشكال المصنف على هذا التعليل أن القرينة المنفصلة لا تمنع من استعمال المطلق في الإطلاق، ولكن يعتقد المصنف أنه بعد التقييد لا يكون هناك مجاز. فلأجل ذلك احتجنا إلى الإشكال الثاني، وهو ماذا؟ مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه أيضا، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب. ليه؟ فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، فإذا هو مستعمل في الواجب لا مستحبا فعلا، لأن لو كان واجب ومستحب الفعل ماذا يلزم؟ اجتماع الضدين، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه، وإلا يلزم اجتماع الضدين. بناء على ذلك يكون المصنف إلى الآن قد أبطل ماذا؟ دليلا مشهور في حمل المطلق على المقيد، لكن يريد أن يؤيد المشهور في موردا. ذكرنا سابقا أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام البيان، وذكرنا أيضا أنه لا بد من إحراز هذه المقدمة وإحرازها على نحوين: طارة بدليل وبإحراز وجداني وأخرى بالأصل. يستثني المصنف من الإشكال على دليل المشهور لو كان إحراز المقدمة الأولى بالأصل، والوجه في هذا الاستثناء أن الأصل، أعني أصالة البيان، موضوعها الشك، وبعد ورود المقيد يتضح لنا أن المتكلم ليس في مقام البيان، أو يزول الشك المقتضي للعمل بأصالة البيان، فحينئذ لا بد أن يكون الدليل الحاكم هو المقيد، بخلاف ما لو أحرزنا أصالة البيان بدليل وجداني، فإنه حينئذ مع مجيء المقيد يبقى المتكلم في مقام البيان، غاية الأمر لا يكون كلامه حجة على تقدير حمل المطلق على المقيد. أن نكتفي بهذا. يقول: نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمل المطلق على أنه صيغ في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. فافهم، هذه فافهم ما موجودة عندي أنا في النسخة، تعليق عليها، هناك تعليق للمصنف على قوله فافهم موجودة في جماعة المدرسين، موجودة في حاشية المشكين، فلتراجع، والحمد لله رب العالمين.